ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا فيما تقدم شيئا مما يتعلق بالباب الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه في كتاب فضائل القرآن، وهو باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، وعلى الرواية الأخرى أو فجر به. وذكر رحمة الله عليه في الباب ثلاثة أحاديث، أولها هو حديث علي رضي الله عنه، والثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والثالث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم وقفنا عند حديث علي، وأردنا أن نبين بعض الفقه منه كما هي عادة الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقلنا إن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر حديث علي في ثلاثة مواضع، الأول منها في باب علامات النبوة، والشاهد على الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء سيخرجون، فخرجوا على الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما الباب الثاني فهو هذا الباب، وهو باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، وعلى الرواية الأخرى أو فجر به. وحديث علي شاهد لهذا الفجور، فإن الفجور هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى والغلو في الدين، فكما أن الفاجر يترك ما أمر الله تبارك وتعالى به، فكذلك من أوصاف الفاجر أنه يغلو في الدين، يغلو في الدين لأنه زاد على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بغلوه هذا صار فاجرا، بغلوه هذا صار فاجرا. فهذا هو الشاهد من الحديث على الباب، هذا هو الشاهد من الحديث على الباب، أن هؤلاء الخوارج لما غلوا في الدين يعني فجروا بذلك، فجروا بذلك. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث، هو حديث علي، في كتاب استتابة المرتدين، في باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، فقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وكما سيأتينا الآن أن قتال الخوارج مقدم على قتال المشركين. السبب في ذلك ماذا؟ هو أن الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فيقتلون رأس مال الإسلام، فلذلك أمر الشارع بقتالهم. لماذا؟ لأنهم ينقصون رأس مال الإسلام وهم المسلمون. وهذا المعنى ذكره ابن هبيرة رحمة الله عليه، قال لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وهو المسلمون، وهو المسلمون. وأما قتال المشركين واضطرارهم إلى الدخول في الإسلام فهو كالربح، فهو كالربح، كمن باب طلب الربح. فلأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فقال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. صلى الله وبركاته. ثم ذكرنا يعني شيئا مما ذكره الحافظ في الفتح في هذا الموضع، ذكرنا شيئا من سيرتهم ونريد أن نكمل شيئا من سيرتهم، وهذا من باب معرفة الشر لتوقيه، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. وبدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، وضررهم على الإسلام عظيم وشرهم جسيم، لأنهم يلبسون على الناس ويخدعونهم بعبادتهم فمن أجل ذلك يعني كان شرهم أكثر من غيرهم، قال الحافظ رحمة الله عليه: فهذا ملخص أول أمرهم، ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي، حتى كان منهم عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية صارت منهم طائفة، فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة، ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد، وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله ابن الزبير وطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر، فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع ابن الأزرق، ولذلك يسمون أيضا بالأزارقة نسبة إلى هذا الرجل وهو نافع ابن الأزرق، وباليمامة مع نجدة ابن عامر. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، قال: وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا ردم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. قال: وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام فالقتل والسبي والنهب، فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك، ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب ابن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية، ودخلت طائفة منهم المغرب. قال: وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجم وفتح النون كما سمعته، واسمه لوط ابن يحيى، هذا ألف في الخوارج أبو مخنف هذا، قال: ألف كتابا لخصه الطبري في تاريخه، تاريخ الطبري. قال: وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم ابن عدي كتابا، قال: محمد بن قدام الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل. أبو العباس المبرد له كتاب اسمه الكامل في الأدب، ذكر في آخر المجلد الثالث أو الثاني على ما أذكر الآن، ذكر طرفا يعني من سيرتهم، ولكن بدون أسانيد، لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. وكذلك ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه البداية والنهاية شيئا من ذلك، وتكلم عن الأحاديث في الخوارج. وهذه الأحاديث بحاجة إلى جمع. تعرف أن الأحاديث في الخوارج يعني متواترة، أخرجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلو جمعت هذه الأحاديث لكان جيدا، لأن هؤلاء يعني يخرجون في كل عصر ومصر، وبلاؤهم كما قال الحافظ ابن حجر على الإسلام عظيم وشرهم جسيم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يعني الصنف الآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة ابن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداء وصلاة بالعشي. وهذا شأن يعني من يعتمد على القرآن. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: يعني أهل البدع يجادلونكم بالقرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أهل السنن أعلم بالقرآن. أعلم الناس بالقرآن هم أهل السنن وأهل الحديث، وإلا لو كان للناس قدرة على فهم القرآن استقلالا لما كانت فائدة في إرسال الرسل، وإنما جاء الرسل ليبينوا كتاب الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: ومنهم من جوز نكاح بنت الإبن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 20 فرقة. وقال ابن حزم: أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. قال ابن حزم: أقربهم إلى أهل الحق الإباضية. قال: وقد بقيت منهم بقية، أي من الخوارج، بالمغرب. قال الحافظ: وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد. يعني هذا الذي ذكره الحافظ عن الخوارج إنما يعني ثبت في أخبار جياد، أي من ناحية السند. قال: منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص، حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل العراق ذلك، يعني هابوا بعد أن رفع أهل الشام المصاحف، هابوا أن يقاتلوهم. قال: إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلده، إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل، وافترق عن غير شيء. فلما رجعوا خالفت الحرورية يعني الخوارج عليا، وسموا الحرورية لأنهم نزلوا بمكان يسمى حرورة، وقالوا: لا حكم إلا لله، وقالوا: لا حكم إلا لله. وأخرج ابن أبي شيبة. إذن هذه الأخبار عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك عند ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة، اعتزلت الخوارج بحرورة، فبعث لهم علي عبد الله ابن عباس فناظرهم. فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم. قالوا لعلي: أقر على نفسك بالكفر لأنك رضيت بالتحكيم وحكمت غير الله تبارك وتعالى. قال: فخطب أي علي وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رؤوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان وهم عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصن الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب. قال: وسيأتي كثير من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. إذا أردت أن تستزيد من ذلك فراجع كتاب الفتن. قال: وقال الغزالي في الوسيط، كتاب الوسيط معروف للغزالي، تبع لغيره في حكم الخوارج وجهان، وسوف يأتينا الآن يعني حكم الخوارج هل هم كفار أم لا. قال البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، يراهم شرار الخلق، ولذلك هم شر أهل البدع، ولذلك هم شر أهل البدع، لأنهم عندما يقاتلون أهل الإسلام يقاتلونهم عن عقيدة وعن يقين، وعندهم صبر عجيب في القتال، لأنه يرى ذلك يعني طاعة وتقربا وتدينا لله تبارك وتعالى. فكان ابن عمر يقول: هم شرار الخلق عند الله. قال الحافظ: وسنده صحيح. قال: وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شرار الخلق والخليقة، هم شرار الخلق والخليقة. قال: وعند البزار من طريق الشعب عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. ولذلك قال الحافظ: وسنده حسن. فهذا يبين أن علي رضي الله عنه ومن كان معه كانوا على الحق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهنا قال: يقتلهم خيار أمتي. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الأخرى بغاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية. فهذه ثلاثة أشياء: حديثان في علي وطائفته، وحديث في معاوية. فأما اللذان في علي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فوصف هذه الطائفة بأنها أدنى أي أقرب إلى الحق، وهنا قال: يقتلهم خيار أمتي، فهؤلاء خيار أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في طائفة معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وأهل السنة يسكتون عن مثل هذا، وإنما نذكره ونقول أن علي رضي الله عنه وطائفته كانوا أدنى الطائفتين إلى الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسكت على الخلاف الذي ينتج عنه يعني أن تكفر يعني هذه أو تخطئ هذه أو كذا. طيب، هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق إجمالا بالخوارج. طيب، بقي في حديث علي أيضا بعض التنبيهات. في حديث علي هنا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان. الحديث هنا مختصر، الحديث هنا مختصر، وله يعني مقدمة في بقية طرق الإمام البخاري رحمة الله عليه. ما هي هذه المقدمة؟ وهي فيها فائدة، هي أن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. وهذه فائدة. وكان من شأن علي رضي الله عنه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه يقول: صدق الله ورسول. هذا كان يعني سلوك لعلي رضي الله عنه، كلما رأى شيئا يعجبه قال: صدق الله ورسوله. فيحسب السامع أن عليا يقول ذلك عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علي كان يفعل ذلك من باب أن الحرب خدعة حتى يخدع عدوه، فيحسب السامع أنه يقول ذلك عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي علي عندما أراد أن يحدث بحديث الخوارج خشي أن يكون السامع فهم أن ذلك شيء ممن من عند علي، فقدم بهذه المقدمة حتى يبين لهم أن الذي يذكره عن الخوارج إنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. فأراد علي أن يبين للسامع أن كلامه في الخوارج ليس من عنده وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا شأن علي إذا رأى شيئا يعجبه يقول صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق ويكذبون عليه ألف كذب، يعني هو يقول كلمة واحدة فيذهبون ويقولون حدثنا علي كذا كذا وينسبون هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر من كذب عليه هو علي رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه كان يقول ذلك، إذا رأى شيئا يعجبه يقول صدق الله ورسوله، وربما لا يكون عنده في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب السامع ويقول أن عليا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يقول صدق الله ورسوله. فلا بد من التمييز في هذا وهذا، وتعرف أن عليا أكثر من كذب عليه من قبل أهل العراق، من قبل أهل العراق. وهذا الذي ذكرناه يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها، لما سألت عائشة عبد الله ابن شداد عن قتال علي للخوارج، سألت عائشة عبد الله بن شداد عن قتال علي للخوارج، فقالت له ما قال علي حينئذ، ماذا قال علي لما قتل الخوارج وقتل ورأى هذا ذا الثدي هذا الرجل المخدج؟ فقال عبد الله بن شداد قال صدق الله ورسوله. قالت رحم الله عليا إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدونه، فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدونه. فهذا مما ينبغي أن يعلم عن علي رضي الله عنه. هذا كان بالنسبة لحديث علي. وأما بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري فنحن نذكر أيضا مباحثه، وأنت يعني في جميع الأحوال أنت مستفيد، يعني نحن خاصة بعض الأحاديث التي يكون الإمام البخاري ذكرها في أكثر من موضع نحن نقف عندها، كحديث مثلا جابر بن عبد الله الذي ذكره في 25 موضعا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هذه أحاديث يعني يؤخذ منها أكثر من حكم شرعي كما فعل الإمام البخاري رحمة الله عليه. فحديث أبي سعيد الخدري الإمام البخاري ذكره في 10 مواضع، في 10 مواضع، فنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نأتي عليها. فذكره برقم 3344. قال باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله. يقول قائل ما علاقة حديث أبي سعيد الخدري بهذا الباب؟ هذا الباب ماذا؟ باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، فما علاقة حديث أبي سعيد وما الشاهد منه على هذا الباب؟ الشاهد منه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهنا قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، فلماذا سماه أخاهم؟ أي من قبيلتهم، وليس أخا لهم من ناحية الدين بلا شك. طيب في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وفي موضع أخر قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، فسماه أيضا أخاهم. لماذا؟ لأنه من قبيلتهم. وأما في الشعراء فقال الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فلم يجعله أخاهم في هذا الموضع، وفي بقية المواضع جعله أخاهم. فنقول في المواضع التي جعله أخاهم أي من قبيلتهم، وأما في هذا الموضع فلم يجعله أخاهم، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجر الملتف، وكانوا يعبدون هذه الأشجار. فلما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة وكانوا يعبدونها، برأ منهم من؟ برأ منهم شعيبا، ولم ينسبه إليهم في هذا الموضع، كما نص على ذلك ابن كثير رحمة الله عليه. وعاد كانوا يسكنون في جبل الأحقاف، وجبل الأحقاف هو جبل بديار اليمن، بديار اليمن. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو يعني الرمل المعوج. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هذا موطنهم، وكانوا 13 قبيلة، وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانا، فلما سخط الله عز وجل عليهم جعلها مفاوز، جعلها مفاوز، كقصة من؟ كقصة سبأ، كقصة سبأ. لقد كان لسبأ، وأيضا سبأ في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما هي؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فلما أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل شوك وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذا إيش؟ ها؟ نعمة أخرى. ذكر الله عز وجل أولا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان، ثم ذكر الله عز وجل إعرابهم وما ترتب على هذا الإعراب من النكال والعذاب، ثم ذكر الله عز وجل نعمة أخرى فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعلنا بينهم وبين قرى الشام، القرى التي باركنا فيها أرض الشام، وهذا من الأدلة على فضل بلاد الشام. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ما معنى قرى ظاهرة؟ يعني وهم باليمن وهو ماشي على الطريق يرى قرية قريبة فيحصل له الأمن، فإذا وصل إلى هذه القرية ها يرى قرية أخرى، وهكذا. وهذا يشعر به من يسافر سفرا طويلا، أحيانا وأنت تسافر عن طريق البر إلى البلاد السعودية تأتي يعني لحظة ومدة معينة ما ترى شيئا أمامك، تشعر بالخوف. وأما إذا رأيت هذه المحطات التي تكون فيها هذه الأنوار ويعني تأخذ يعني تتزود منها، فأنت تشعر بالأمن والإطمئنان. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ماذا قالوا؟ فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، احنا ما نبغي هذه القرى الظاهرة، احنا نبغي تأتي علينا لحظة نمشي في الظلام. سبحان الله، لأن طبعهم خبيث ولا يعني يحبون أن يعيشوا هذه العيشة التي تعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى، تماما كبني إسرائيل. بني إسرائيل الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى، قالوا لما قالوا لموسى عليه السلام: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، واحد يترك المن والسلوى التي تنزل من السماء طعاما مباركا ويأتي إلى هذه البقول التي يعني تسبب التعب في المعدة وكذا. قال الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكذلك شأن هؤلاء الكفار، تجد أن طبيعتهم يعني على غير الجاد، طبيعتهم طبيعة يعني الشياطين، ولذلك يميلون إلى جنسهم. عدل الله تبارك وتعالى فيهم، ولا يظلم ربك أحدا. المهم أن الله تبارك وتعالى لما سخط على هؤلاء جعل هذه البلاد، جعلها مفاوز وجعلها يعني صحراء أو صحارى قفار ليس فيها شيء. ومما ينبغي أن ينبه عليه أنك إذا دخلت هذه الأماكن فلا تدخلها إلا وأنت باك، وإن لم يحصل ذلك فلا تدخلها. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، وهذا في البخاري ومسلم، لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم ما أصابهم. وتقنع بردائه وهو على الرحل، وكذلك مما يتعلق بقوم عاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة، مخيلة يعني شيء مثل السحاب، أقبل وأدبر. قال: والمخيلة السحابة الخليقة بالمطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة يعني سحابة يغلب على الظن أنها تمطر أقبل وأدبر. فتسأله عائشة رضي الله عنها فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هؤلاء لما جاءهم العذاب، في هيئة سحاب، قالوا هذه سحابة سوف تمطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك ينبغي على المسلم أنه إذا رأى السحابة ورأى الريح فيسأل الله تبارك وتعالى من خيرها ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، ولا يكون يعني في حال الأمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مثل هذا كما سمعت أقبل وأدبر وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا أيضا في بطن محسر، هذا من هذا. ومما يذكر أيضا في قوم عاد أن الله تبارك وتعالى أهلكهم بريح صرصر عاتية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فنريد أن نعرف ما هي العاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزان. ما معنى عتت على الخزان؟ المعروف أن الله تبارك وتعالى وكل بالريح ملائكة، وتخرج هذه الريح بقدر ما يسمح هؤلاء الإيش الخزان، وهم خزان الريح، ملائكة الريح. فهذه عتت عليهم يعني غلبتهم، كما قال أو عند ابن أبي حاتم عن علي قال: لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك. هذا عن علي، وهو في حكم المرفوع، لأن ما يدري عليا بهذا. قال: لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك، قال: إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان، يعني غلبت الخزان وعتت عليهم. قال: فعتت على الخزان وما خرج منها إلا مقدار الخاتم، خرج من هذه الريح مقدار الخاتم، ومع ذلك عتت وغلبت يعني خزان الريح، وذلك من غضب الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم. وأيضا مما يذكر في قوم عاد أن الله عز وجل قال سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما يعني مستديم. قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل هي النخلة بلا رأس، هي النخلة بلا رأس، وكانت الريح تحمل الواحد منهم فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، فيبقى جثة بلا رأس. ولذلك قال الله عز وجل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. قال فهل ترى لهم من باقية؟ لم يبقى منهم شيء. ولذلك نحن نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد أن الخارجي ماذا يفعل به يا أخي؟ تقطع رأسه، يقطع رأسه، وهذا عذاب مناسب جدا، لأن فسادهم إنما جاء من تصورهم الفاسد، فيكون الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا يشبه يعني قول كثير من الفقهاء في قتل اللوطية أنهم يعني يلقى بهم من شواهق الجبال، لأن جبريل عليه السلام رفع قرى اللوطية ثم قلبها عليهم، فهذا من هذا لأقتلنهم قتل عاد، يعني كما قتل عاد. وقتل عاد أن الله تبارك وتعالى جعلهم كأعجاز النخل الخاوية التي لا رؤوس لها. هذا كله يعني في هذا الباب، وهو وإلى عاد أخاهم هودا. الشاهد منه وعلاقة حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذه طريقة جيدة يعني في التفقه، أنك إذا درست حديثا فادرسه من جميع جوانبه حتى تتعلم فقه الحديث، فإن فقه الحديث لا يأتي إلا بمثل هذا. وأنا قلت لك أن الوحيين الكريمين ما من كلمة تتأمل فيها إلا ويمكنك أن تستنبط منها حكما شرعيا إذا فتح الله تبارك وتعالى يعني عليك، سواء في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجز وكلام موجز، ولكنك إذا تأملته وجدت تحته يعني كثيرا من المعاني. ولذلك صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أوتي جوامع الكلم. طيب، وذكره البخاري أيضا في برقم 3610 قال باب علامات النبوة في الإسلام، أيضا ذكره في علامات النبوة كما ذكر حديث علي في علامات النبوة. والشاهد منه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجهم فخرجوا، وفي حديث أبي سعيد أنه قال علامتهم آيتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيتهم رجل مخدج. مخدج يعني يده ناقصة من الخداج، يعني مخدج يعني يده ناقصة لا ساعد لها، وإنما له عضد، وهذا العضد يعني مثل ثدي المرأة، مثل ثدي المرأة، وله وعليه بضعة يعني قطعة من اللحم مثل حلمة الثدي، وهذه القطعة فيها يعني شعرات وسبلات مثل سبلات السنور. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ووجد فعلا هذا الرجل، ولما قتلهم علي رضي الله عنه التمس هذا الرجل حتى وجده تحت القتلى، فلما رآه كبر وقال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. وفي هذا الموضع يعني ذكر الحافظ ابن حجر الألفاظ الغريبة في حديث أبي سعيد وهي المتعلقة بالسهم، فذكر معنى النصل ومعنى الرصاف ومعنى النضي والقذذ، وأنا صراحة بحاجة إلى أن أرى تركيبة هذا السهم، لأن يعني هذه التفسيرات يعني ما تفهمها جيدا إلا إذا رأيت على الواقع. يعني هذا السهم الذي كان يرمى به له نصل وله رصاف وله نضي وله قذل وله قدح، هذه الأشياء لا تعرف إلا إذا رأيته في الواقع. فيقولون النصل هو حديدة السهم، حديدة السهم، ويقولون الرصاف هو العصب الذي يكون فوق مدخل النصل. يعني هذا لا يكاد يفهم إلا إذا رأيته. ويقولون أيضا يكون للسهم قذذ، قذذ وهو جمع قذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذذ هذه شيء في السهم، يعني عبارة عن أشياء أنا ما أعرفها، ولكن حسب يعني حسب التعريف تكون أشياء متقاربة، تكون أشياء متقاربة ومتماثلة، حذو القذة بالقذة. المهم أن القذة هذا شيء في تركيب السهم. وذكره في باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع برقم 4351. قال: وذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ومن كان معه، وقد كانوا غنموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يقسم الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى اليمن فقتلوا جماعة وغنموا، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يقسم الخمس، لأن معروف الغنيمة فيها الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقسم هذا الخمس، ودعا له وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. ثم لما قسم علي الخمس رجع خالد إلى المدينة، وهذا الإرسال كان قبل حجة الوداع، يعني في سنة 9 رجع خالد رضي الله عنه وبقي علي. فلما علم علي بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع خرج من اليمن، وبما أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإلهام والذكاء. هو في اليمن وساق يعني الهدي وقال: يعني أنا أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي. فأمره أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل من ذلك بعد أن يرمي جمرة العقبة. وهذا شأن كل من ساق الهدي، فكل من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وأما إذا لم يسق الهدي فيجب عليه أن يأتي بعمرة ثم يبقى حلالا إلى يوم التروية فيحرم بالحج، وهذا لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة الذين لم يكن معهم هدي أن يحلوا من إحرامهم مع أنهم خرجوا محرمين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من هذا الإحرام بالحج وأن يجعلوها عمرة، وأن يجعلوها عمرة، والقصة في ذلك معروفة. ولذلك القول الصواب أنه ليس عندنا إلا إيش؟ إلا قران أو تمتع، إلا قران أو تمتع. والذي يهل بالحج مفردا فيجب عليه أن يتحلل، إن لم يكن معه هدي يجب عليه أن يتحلل ويأتي بعمرة. وبعد ذلك لا يقول قائل: هذه الأنساك الثلاثة معروفة عند الفقهاء. نقول: هذا هو المعروف عند الفقهاء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم أفقه الفقهاء. ومما يذكر هنا أيضا أن الخوارج سيماهم التحليق، أن الخوارج سيماهم التحليق، هذا في حديث أبي سعيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين للخوارج، العلامة الأولى آيتهم رجل مخدج وذكرنا، والعلامة الثانية أن سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. سوف يأتيك الآن على الحافظ ابن حجر قال: وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم، حلق جميع رؤوسهم. والقول الفصل في حلق الرأس أن ذلك على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. هناك حلق واجب وهو الحلق الذي يكون في عمرة أو في حج، هذا لا بد منه وهو عبادة لله تبارك وتعالى. وهناك حلق جائز وهو إذا احتاج إليه الإنسان، رجل يحتاج إلى الحلق يريد أن يحلق رأسه، فنقول احلقه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حلقه ديانة وتعبدا وديدنا واتخذ ذلك سمة فهذا من شعار أهل البدع، فهذا من شعار أهل البدع. قال الحافظ ابن حجر: وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، لا يحلقونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. ونحن لاحظنا من هؤلاء الذين يكونون في زماننا ويحملون هذا الفكر أنهم يفعلون مثل هذا. ومما يذكر هنا أيضا أنه لما جاء هذا ذو الخويصرة التميمي، تعرفون أصل الخوارج هو هذا الرجل ذو الخويصرة، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فجاء هذا الشقي وقال يا رسول الله، أو قال يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل. المهم أنه لما جاء هذا الرجل وقال هذا الكلام، قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. فالذي منع النبي، الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح لخالد قتله هو ماذا؟ قال لعله يصلي. فبمفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي يكون إيش؟ يكون مباح الدم، يكون مباح الدم. وهذا من أدلة الذين يقولون يعني بتكفير تارك الصلاة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واضعا هذه القاعدة التي ينبغي أن نلتزم بها وأن نحكم بالظاهر والله أعلم بالبواطن والسرائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أو لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. وذكر الحافظ ابن حجر أيضا هنا أن في قوله يمرقون من الدين أي يمرقون من الإسلام، يمرقون من الإسلام. وهذه اللفظة دليل لمن يقول بتكفير الخوارج، دليل لمن يقول بتكفير الخوارج. ثم ذكره رضي الله عنه ورحمة الله عليه في باب ما جاء في قول الرجل ويلك، وهذا برقم 6163، 6163. طبعا احنا قلنا عن البخاري رضي الله عنه وهو كذلك ان شاء الله، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن نظن بالبخاري أنه ممن اتبعهم بإحسان إن شاء الله تبارك وتعالى. فذكره بهذا الرقم. قال: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. هل يجوز أن تقول لأخيك يعني ويلك؟ فأهل اللغة يفرقون بين ويلك وويحك. يقولون: ويلك تقال في الشر فهي كلمة عذاب، وأما ويحك فهي كلمة إيش؟ كلمة رحمة. فجمهور أهل اللغة يفرقون بين ويلك وويحك، إلا اليزيدي. اليزيدي من أهل اللغة قال: هما بمعنى واحد. والبخاري أتى بتسعة أحاديث ليؤيد بها هذا القول، يؤيد بها قول من؟ قول اليزيد، أن ويلك وويحك بمعنى واحد، أن ويلك وويحك بمعنى واحد، فيجوز أن تحل يعني إحداهما مكان الأخرى، يجوز أن تحل إحداهما مكان الأخرى، ويلك وويحك كلاهما يعني بمعنى، وتحل إحداهما مكان الأخرى. هذا قول اليزيد، وأيده الإمام البخاري بما ذكره من الأحاديث. فمن هذه الأحاديث مثلا، هذه الأحاديث مذكورة يعني في كتاب الأدب من 6159 إلى 6167 6159. فمن هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. ماذا تقولون؟ ويلك هنا إيش؟ كلمة إيش؟ كلمة عذاب. لماذا؟ لأنه تأخر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبول إرشاده. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يركبها، وهو يعارض بأن هذه إيش؟ بدنة. بدنة يعني خرجت من ذمتي، وإذا خرجت من ذمتي فكأنه يقول: لا يجوز لي أن أنتفع بها، لا بلحمها ولا بركوبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اركبها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يركب البدنة التي خرجت من ذمته لله تبارك وتعالى. فلما تقاعس هذا الرجل عن الطاعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك. لكن المعنى الآخر أيضا محتمل، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه وأرشده إلى أن يركبها رحمة به. أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة، يحدو، يحدو يعني بالإبل حتى تسرع في السير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير. يعني عندما تحدو أحدو يعني قليلا قليلا حتى لا تسرع الإبل كثيرا، فيحصل ماذا؟ أن تلقى القوارير من على هذه الإبل. فقال: ويحك يا أنجشة رفقا أو رويدك بالقوارير. فواضحنا أن ويحك بمعنى الترحم، بمعنى الترحم. وأيضا لما أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق أخيك ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. ولذلك ينبغي أن نراعي هذا، أنك إذا مدحت شخصا فلا بد أن تراعي حاله. إن كنت تخشى عليه أنه يفتن بذلك فلا تمدحه في وجهه، وإما إذا كنت يعني لا تخشى عليه مثل ذلك فيجوز أن تمدحه في وجهه. فالمهم أن هذا الرجل لما أثنى على الرجل الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويلك، قطعت عنق أخيك ثلاثا. ويلك هنا أيضا فيها نوع من الزجر، فيها نوع أيضا من الزجر. ثم ذكر حديث أبي سعيد هذا. الشاهد منه ماذا؟ الشاهد منه ماذا؟ لما جاء ذو الخويصرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فهذه واضحة أنها على أصل بابها، هذه واضحة جدا على أنها أصل بابها، وأن ويلك تكون في العذاب، لأن يعني هذا الرجل يستحق يعني أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. وذكر حديثا آخر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. هذا الرجل الذي جمع امرأته في رمضان، فقال له يا رسول الله هلكت. قال ويحك، قال ويحك. فهذه تدل أيضا على الترحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم بحاله. وكذلك لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا، من عملك شيئا. فهذا الرجل لما جاء يسأل عن الهجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهي واضحة هنا أنها للترحم، أنها للترحم. وكذلك هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها. فويلك هنا تحتمل أنها في العذاب وأنها في الترحم. قال ويلك ما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت، قال إنك مع من أحببت. المهم أردنا أن نبين أن هذه الكلمة ويلك وويحك أحيانا تحل إحداهما مكان الأخرى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث برقم 6931، قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. انظر قرن الخوارج بالملحدين، ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن البخاري يميل إلى تكفير الخوارج بدليل أنه قرنهم بالملحدين، فقال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ومما يدل على هذا أيضا أن الحافظ أن البخاري رضي رحمة الله عليه ذكر بعد ذلك بابا في المتأولين، قال باب في المتأولين، فلم يجعل الخوارج من المتأولين، لأنه لو جعلهم من المتأولين معنى ذلك أنه لم يحكم بكفرهم. فلما قرنهم هنا بالملحدين قال الحافظ ابن حجر فيه دليل على أن البخاري يميل إلى تكفير الخوارج. قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وفي هذا الموضع يعني تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث باستفاضة، ونحن نشير إلى ما ذكره يعني إشارات. فمما ذكره هنا قال إن أبا سعيد لما سئل عن الحرورية قال لا أدري ما الحرورية، قال لا أدري ما الحرورية، مع أن أبا سعيد قال أشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. أبو سعيد في حديثه قال أشهد أن عليا قتلهم، يعني قتل هؤلاء القوم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهره التعارض، لأنه قال لا أدري ما الحرورية، وهنا يقول ماذا؟ أشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. فيقول الحافظ سبيل الجمع بين هذا وذاك أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في أنهم حروري، وإنما الذي حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم يخرجون وعلامتهم كذا وكذا وكذا. فالمهم تعرف أن أبو سعيد لما سئل عن الحرورية فقال لا أدري ما الحرورية، فليس معناه أنه لا يعرف هؤلاء القوم، وإنما هو يعرفهم، والذي لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص أن اسمهم الحرورية. في حديث أبي سعيد، في جميع روايات حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في هذه الأمة، قال أبو سعيد ولم يقل منهم، قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. فهذا معناه إيش؟ فهذا معناه أن الخوارج ليسوا من هذه الأمة. هذا في جميع روايات حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة، قال أبو سعيد ولم يقل منها. ففي أن الخوارج ليسوا من هذه الأمة، واستدل بذلك من يقول بكفرهم. لكن نقول في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي من أمتي قوم. قال إيش؟ سيكون بعدي من أمتي. إذن في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي. وفي حديث أبي سعيد قال: في أمتي، ولم يقل منهم. فقال الحافظ ابن حجر: والجمع بينهما، أن الذي في حديث أبي سعيد يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يعني ليسوا من أمة الإيش؟ الإجابة، ليسوا من أمة الإجابة. والذي في حديث أبي ذر ها يخرج في أمتي، يعني في أمة الإيش؟ الدعوة، في أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وأمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء استجابوا أم لم يستجيب. وذكره أيضا برقم 6933، هذا هو الموضع الذي بسط فيه. قال: باب ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنهم. يعني يجوز للحاكم أن يترك قتال الخوارج ولا يقاتلهم إذا أشيع عن هذا الحاكم أنه يقتل المسلمين. فقال: باب ترك قتال الخوارج للتألف. فيجوز للحاكم أن يترك قتال الخوارج ليتألف غيرهم من الناس، لأنه يكون في قتلهم صدا لغيرهم عن الدخول في الإسلام. فإذا رأى الإمام هذه المصلحة فيجوز له أن يترك قتال الخوارج. الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو لما جاء ذو الخويصرة وتكلم بما تكلم، وقال خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا يتحدث المشركون أن محمدا يقتل أصحابهم. فيكون ذلك مانع للمشركين أن يدخلوا في الإسلام. فالمهم أن الحاكم المسلم إذا رأى مثل هذه المصلحة فيجوز له أن يترك قتال الخوارج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وذكر الحافظ هنا يعني ما تحصل من الروايات والتي فيها رد النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية أخرى: أولست أحق أهل الأرض أن يطيع الله؟ وفي رواية أخرى قال: عند من يلتمس العدل بعدي. وفي رواية أخرى: العدل إن لم يكن عندي فعند من يكون؟ وفي رواية أخرى قال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني، والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني. وصدق صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، بلغ المنزلة العليا في ذلك. وأما كل من جاء بعده فلا بد أن يكون فيه شيء من الظلم للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني. ولذلك اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم يعني من في أقطار الأرض، الحبشي والرومي والفارسي وغير ذلك. وأما الناس في هذه الأيام فكل واحد يعتز يعني بقوميته وبعصبيته التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. مهما كان الإنسان ومهما بلغ في الالتزام إلا أننا لا نكذب أنفسنا، كل واحد منا يعني يعتز بوطنيته وبقوميته، وهذا من أكبر الحواجز يعني التي تحول بين المسلمين وبين اجتماعهم على طاعة الله تبارك وتعالى. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله له أن يجمع كل هؤلاء الأقوام ويجعلهم يعني متآلفين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب، ثم ذكر الحافظ ابن حجر كيف قتل علي رضي الله عنه الخوارج وصفة قتالهم يعني في كتاب صحيح مسلم. ترجع إلى الحديث في صحيح مسلم تعرف كيف قتلهم علي رضي الله عنه. ونحب أن نشير إلى أن الإمام البخاري في هذا الباب لما قال باب يعني قتال الخوارج والملحدين ذكر قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل إصدار الحكم على يعني الذي ارتكب شيئا يخالف معلوما من الإسلام بالضرورة فلا بد أن يبين له، أن يبين له قبل أن يقتل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفة يعني قتلهم وقتالهم مذكورة يعني في الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث جابر ومن حديث علي ومن حديث أبي سعيد وغيرهم. ونقول أن الإمام البخاري صدر الباب بقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل قتلهم لا بد من إقامة الحجة عليهم، وهذا فعله علي رضي الله عنه، فعله علي رضي الله عنه، وذلك بأنه أرسل إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم، وناظرهم في ذلك. والحديث ذكره يعني النسائي في كتاب خصائص علي، وذكر أيضا في كتب أخرى، وهو موجود في إرواء الغليل برقم 2459. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قدمت عائشة رضي الله عنها فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق، لما رجعت من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه، إذ قالت لي: يا عبد الله ابن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. قلت: إن عليا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8,000 من قراء الناس، وهم هؤلاء الخوارج، وكانوا يسمون بالقراء لأنهم كانوا يحفظون القرآن حفظا جيدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألسنتهم رطبة بالقرآن. قال: فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حرورا، وإنهم أنكروا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به، وهو أمير المؤمنين. كيف انسلخ؟ لأنه قبل ماذا؟ قبل التحكيم. قال ثم انطلقت فحكمت في دين الله. فحكمت في دين الله يعني حكمت هذين الحكمين الذين يعني اجتمعوا على أن يحكموا بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. قالوا ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. علي قال لا يدخل علي إلا رجل حمل القرآن. فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار دعا بمصحف عظيم فوضعه علي رضي الله عنه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه، إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى. إذن علي أيضا أقام عليهم الحجة بالإضافة إلى ابن عباس رضي الله عنهم. يقول الله عز وجل في امرأة ورجل، يأتي علي بالآيات من كتاب الله التي فيها أنه يجوز للإيش؟ للناس أن يحكموا، يجوز للناس أن يحكموا بحكومة شرعية شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه. قال يقول الله عز وجل في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل. يقول إذا كان الله عز وجل انتدب في حال الشقاق بين الزوجين حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، يحكمان بين رجل وامرأة يعني بين اثنين، فهذه حكومة بين طائفة وطائفة بالآلاف المؤلفة. فيقول علي فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل، يعني يجوز هذا التحكيم. قال ونقموا علي أني كاتبت معاوية وكتبت علي بن أبي طالب، يعني ما كتب أمير المؤمنين. ولذلك قالوا إيش؟ قالوا إيش في الأول؟ إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به. وذلك لأنه لما حصل الصلح فكتب علي من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاعترض أهل الشام قالوا لا، قل علي بن أبي طالب، قل علي بن أبي طالب، فلم يقتنعوا أنه يسمي نفسه أمير المؤمنين. قال علي وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قلت فكيف أكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه، ثم قال اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك. فكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله قريشا، يقول الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس. قال فخرجت معه، عبد الله بن شداد خرج مع عبد الله بن عباس، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس فقال يا حملة القرآن، يقول لأصحابه يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله هذا، من نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. انظر إلى هذه السفاهة، يقول هذا الذي نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. فعلا كما قال عبد الله بن عمر ينطلقون إلى آيات في الكفار ويجعلونها في المؤمنين. قال فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل. يقول لا تقبلوا منه وأرجعوه إلى صاحبه يعني إلى علي. قال فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه، ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. فوضعوه على كتاب الله 3 أيام فرجع منهم 4000 كلهم تائب. كانوا 8000 رجع منهم 4000 بالحجة وبالعلم. وهذا يبين لك أن العلم يأتي بالخير الكثير الذي قد لا يأتي به السيف، بل الذي يأتي بالعلم عن قناعة فإنه لا يرجع إلى الكفر مرة ثانية. قال فرجع منهم 4000 كلهم تائب، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي رضي الله عنه. فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزلوا فيها حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما. هؤلاء 4000 الأخرى التي لم ترجع، فقال اعتزلوا في مكانكم ونحن لا نتعرض لكم ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الخوارج لا يكفرون، لأنهم لو كانوا يكفرون لما هادنهم علي بهذه الصورة وإنما كان قاتلهم. قال بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت عائشة رضي الله عنها يا ابن شداد فقد قتلهم، فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء. يعني عائشة كأنها تقول علي قتلهم وهم لا يستحقون القتل. فقال ابن شداد والله ما قتلهم حتى أو والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب. ونحن ذكرنا أن هذه القصة صحيحة في قتلهم لابن خباب وبقرهم بطن سريته، هذه قصة صحيحة يعني حكم الحافظ على إسنادها بالصحة. قال واستحلوا أهل الذمة، فقالت الله قلت الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون ذو الثدي ذو الثدي. قلت قد رأيته ووقفت عليه مع علي رضي الله عنه في القتلى، فدعا الناس فقال هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي. قد رأيته يعني ذا الثدية، قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، يعني يتنقل بين المساجد وهو مصلي، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. قال فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه، يعني ماذا قال علي لما رآه كما يزعم أهل العراق؟ قلت سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه من كلامه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. المهم أن علي رضي الله عنه لم يقتلهم حتى أقام عليهم الحجة بإرسال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إليهم. ومما يذكر هنا أيضا أن معمر في روايته عن الزهري لما ذكر حديث أبي سعيد في آخر الحديث قال: فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. لأن ذا الخويصرة هذا يعني عاب قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ومنهم، يعني هذا الرجل، من يلمزك في الصدقات، يعني من يعيبك. وهذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين. قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الذين يلمزون يعني يعيبون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. المطوعين من المؤمنين الذين كانوا يأتون بصدقات كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء الرجل بصدقة كبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا مرائم. والذي لا يجد إلا جهده إذا أتى بصدقة قالوا: الله غني عن صدقة هذا. فهم يلمزون هؤلاء ويلمزون هؤلاء، يلمزون هؤلاء ويلمزون هؤلاء، بل منهم هذا الخارجي لمز النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للصدقة، فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك فيها. وذكر الحافظ هنا حديثا، نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن قتال من؟ أعرض عن قتال ذي الخويصرة، لما قال له خالد: يا رسول الله دعني أقتله، فقال: لا يتحدث المشركون أن محمدا يقتل أصحابه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. هناك قصة أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهذه القصة قصة صحيحة وذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تحت هذا الحديث أيضا. هذا رقم ذكرناه، كم؟ 6933. وهي قصة أخرجها أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال: اذهب إليه فاقتله. قال: اذهب إليه فاقتله، مع أنه يصلي ومتخشع. قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع. لما أبو بكر رآه يصلي كره أن يقتله فرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اذهب إليه فاقتله. فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع. فقال: يا علي، اذهب إليه فاقتله. فذهب علي فلم يره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهو هذا ذو الخويصرة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ أمر بقتله. وفي حديث أبي سعيد الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث المشركون أن محمدا يقتل أصحابه. فما وجه الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن قتله خوف هذه المفسدة، خوف أن يتحدث المشركون أن محمدا يقتل أصحابه فيكون ذلك مانعا لهم من الدخول في الإسلام. فلما أعز الله تبارك وتعالى المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا لم يعد هناك حاجة إلى مثل هذه المصلحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولذلك قتل الخوارج الأمر فيه يرجع إلى رأي الإمام، حيث يرى فيهم ما يكون مصلحة للمسلمين، ما يكون مصلحة للمسلمين. ومما يذكر هنا أيضا أن الحافظ قال وفي هذا الحديث غير ما تقدم فوائد. هذه عادة الحافظ ابن حجر أنه يبسط الحديث ويتكلم عليه ثم يقول وبقيت هناك من هذا الحديث فوائد. فمما بقي من فوائد حديث أبي سعيد قال فيه منقبة عظيمة لعلي وأنه كان على الصواب. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن علي وطائفته كانوا على الصواب وكانوا أدنى الطائفتين إلى الحق. وفيه أيضا الكف عمن يعتقد الخروج ما لم ينصب لذلك حربا. يعني الخارجي الذي يعتقد رأي الخوارج طالما أنه لم يخرج على المسلمين ولم يقتلهم ولم يخرج عليهم بالسيف فيترك على حاله. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا فاقتلوهم. قال فإذا خرجوا فاقتلوهم، وأما إذا كانوا في حالهم ولا يعلنون بمعتقدهم وهم ساكتون فالأولى أن يسكت عنهم، فالأولى أن يسكت عنهم. ولذلك حكى الطبري الإجماع على ذلك. على ذلك يعني على إيش؟ على أنه طالما أن الخوارج لم يرفعوا السيف في وجوه المسلمين فيتركون على حالهم. وذكر أقوالا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالكف عن الخوارج، قال ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا. وقد مر هذا في الحديث الذي قرأناه في إقامة الحجة على الخوارج، طالما أنهم لم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا حراما فيكفوا عنهم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، طالما أنهم تركونا فنتركهم. وقال عطاء إذا قطعوا السبيل وأخافوا الآمن فيقتلون. إذن يقتل الخوارج إذا قطعوا السبيل وأخافوا الآمن. وقال الحسن وقد سئل عمن يرى رأي الخوارج، قال يكف عنهم ما لم يعملوا بمعتقدهم. قال الحسن يكف عنهم ما لم يعملوا بمعتقدهم. هو يعتقد اعتقادا في قلبه ولكن لا يترتب على هذا الاعتقاد عمل، لا قتل ولا أخذ المال ولا كذا، فطالما أنه يعني شره محصور في اعتقاده فيترك. إذا كان شره محصورا في اعتقاده فيترك، وأما إذا سفك الدم الحرام وأخذ المال ففي هذه الحالة يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا فاقتلوهم. قال وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وقد ذكرنا هذا. قال وفيه أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون. كثير من المسلمين يعني لهم كلم طيب ويكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى دبر الصلوات وفي الصباح وفي المساء وعند دخول البيت وعند الخروج منه، ولكن هذا الكلم الطيب لا يرفع إلا بالعمل الصالح. الدليل آية وحديث، فأما الآية فقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فلا يرتفع الكلم الطيب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح. فصار العمل الصالح هو المعتبر وهو الذي يرتفع به الكلم الطيب. وأما الحديث فهو هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم. هذا خطاب للصحابة، يعني انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يقرأ القرآن كل ليلة وتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال اقرأه في ثلاث، فإن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. ومع ذلك مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأه في ثلاث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم، ومع ذلك لا يرتفع، لا ترتفع هذه القراءة. لماذا؟ لأن عملهم سيء وعملهم شر على المسلمين، فلا بد أن نراعي هذا، وأن الكلم الطيب لا يرتفع إلى الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية فوائد هذا الحديث في الدروس القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.